أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. إن موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تحت عنوان انتظار رجوع يسوع في الهواء. فالمسيح وعد أتباعه بالقول ها أنا آتي سريعا، وهو من دون شك سيفي بوعده. وقد كشف لنا من خلال الوحي المقدس عن علامات عدة تشير إلى تلك العودة المرتقبة. دعونا نصغي إلى القس تشارلي كوستا في الجزء الأول من هذا الموضوع وضمن سلسلة يسوع.
هذا الوعد البسيط المؤلف من كلمتين يجعل سيرة يسوع مختلفة عن سيرة كل شخصية تاريخية أخرى. آتي أيضا.
نحن نرحب بكم مستمعين الكرام في برنامج نافذة على الحياة، وفي الجزء الأول من موضوع عنوانه انتظار رجوع يسوع في الهواء. أتؤمن مستمعي بمجيء المسيح ثانية وتعمل على تجهيز نفسك لذلك اللقاء معه؟ أم أنك لا تبالي بوعده فتعيش على هواك غير مبال بنهاية الزمن وقرب الأبدية؟ إن العلامات تتجمع لتؤكد لنا انقضاء الدهر ومجيء المسيح ثانية. فهل اغتنمت الفرصة الآن وقبلت المسيح مخلصا لك فتضمن حاضرك ومستقبلك معه؟ فضمن سلسلة يسوع سوف نستمع إلى القس تشارلي كوستا يتحدث أكثر عن هذا الموضوع في ضوء ما جاء في كلمة الله.
عنوان حلقة اليوم انتظار رجوع يسوع في الهواء. نادرا ما يكون الوصول إلى ختام سيرة اختبارا مبهجا لي، فقد قرأت مثلا سيرة إبراهام لينكولن الممتازة وعنوانها فريق من المنافسين بقلم دوريس كيرنز جودوين، واكتشفت من جديد سبب إعجابي الدائم برجل الدولة الأمريكي العظيم هذا. فإن المؤلفة حبكت معا رسائل لينكولن الخاصة ومذكراته والأشخاص الذين عرفوه كي تروي قصته. وإذ نفضت الغبار عن صورته كشف عملها حاكما وقائدا حساسا نادر الذكاء لا مثيل لاقتناعه وعزمه. وقد لاحظت حداثته المتصفة بالفقر الشديد وتوقه الذي لا يلين لأن يصير شخصا أعظم مما أعطته بيئته الحق بأن يكونه. وتعلمت الإعجاب باستقامته الشخصية وصلابته السياسية الحازمة وحضور بديهته مع نهوضه الشريف كليا إلى السلطة. وقرأت مدهوشا كيف ألف حكومة قوية على نحو مميز باختياره الرجال الذين طالما كانوا منافسيه السياسيين، إلا أنهم كانوا الأشخاص الأكثر أهلية لأعمالهم. وقد نمت كيفية إدارة لينكولن للحكومة عن طبيعة الرجل الصريحة، ولأنه كان رجلا ذا خلق غير منقسم بقي قومه أمة موحدة حتى اليوم. وإذ قرأت الفصول الأخيرة من سيرته استبد بي شعور يتسم بالفزع والرهبة، فقد انقبضت لما تسلسل بوث من وراء الرئيس في مسرح فورد وأطلق عليه النار في رأسه من مسافة قصيرة مباشرة. وبينما لينكولن ممدد وهو فاقد الوعي في بيترسون هاوس، ألفيت نفسي متمنيا على خلاف المنطق لو يجتاز الأزمة ويعيش. ولما مات بعد 9 ساعات شعرت كأنني فقدت صديقا عزيزا جدا. إنني أجد السير ممتعة في البداية، خلابة في الوسط، وأكثر الأحيان تقريبا مؤسة في الختام. فإذا كانت السيرة كاملة تنتهي دائما بالطريقة نفسها إذ يموت البطل، فإن خاتمة تربط الطرفين السائبين، ثم يوضع الكتاب على الرف ليتراكم عليه الغبار. وها هي حياة عظيمة أخرى قد انتهت مثلما تنتهي كل حياة ما عدا هذه. فهذه الرواية للسيرة العظمى على الإطلاق مختلفة، إذ لا يقتصر الأمر على استمرار موضوع السيرة حياً، بل إن فصلاً مهماً من فصول حياته يبقى غير مروي، فالخاتمة مكتوبة في النبوات ولكن ليس في التاريخ بعد. بعد دخول يسوع إلى أورشليم ممتطياً جحشاً كي يقدم نفسه رسمياً بصفته المسيح ويطالب بسلطته على الهيكل، رفضه الرؤساء الدينيون. وكما سبق أن رأينا، فإن وقفته اللاحقة ضد فساد حنان ورؤساء الكهنة آنذاك صارت لحظة فارقة، فأولئك الذين سادوا على بيت الله اختاروا السلطة والثروة الزائلتين بدلا من غنى الحياة الفضلى التي جاء المسيح كي يعطيهم إياها، وبعملهم هذا اختاروا الدينونة بدلا من الفداء. وفيما بعد جلس يسوع على المنحدر الغربي من جبل الزيتون ورث المدينة: يا أورشليم، يا أورشليم، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا. هوذا بيتكم يترك لكم خرابا، لأني أقول لكم إنكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب. وقد حفزت مرثاته هذه تلاميذه على السؤال عن مصير المدينة في الأيام الأخيرة، فانتهز يسوع الفرصة لشرح ما سوف يحدث في السنين الآتية والقرون التالية. يخبرنا متى في إنجيله الأصحاح 24 أن يسوع قال لهم: أما تنظرون جميع هذه؟ الحق أقول لكم إنه لا يترك هاهنا حجر على حجر لا ينقض. وفيما هو جالس على جبل الزيتون تقدم إليه التلاميذ على انفراد قائلين: قل لنا، متى يكون هذا؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ فأجاب يسوع وقال لهم: انظروا، لا يضلكم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسم قائلين: أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين. وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب. انظروا، لا ترتاعوا، لأنه لابد أن تكون هذه كلها، ولكن ليس المنتهى بعد. وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت، فيجمعون مختاريه من الأربع الرياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها. وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده. اسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم. قلما عرف أحد سوى يسوع بأية سرعة ستتم نبوته. ففي السنة 39 أعلن الإمبراطور الروماني كاليجولا المخبول نفسه إلها، وأمر بعرض تمثاله في المدن والمعابد في أنحاء الإمبراطورية كلها، وضمنها الهيكل في أورشليم. ثم استولى الحاكم الروماني جيسايوس فلورس على مبلغ ضخم من صندوق الهيكل. هذان الفعلان جعلا الفريسيين والصدوقيين يتحدون معا اتحادا كاملا ضد روما، الأمر الذي أيقظ ماردا نائما في جماعة الغيارة. وبحلول العام 66 بعد الميلاد كان اليهود قد هبوا ثائرين وأحرزوا بضعة انتصارات عسكرية، وقد بدا أنهم على عتبة الفوز باستقلالهم. ثم صار فسبازيان إمبراطورا وتغير كل شيء، فقد كلف عشرات الآلاف من الجنود أن يزحفوا عبر الجليل ويحاصروا أورشليم. وفي السنة 70 بعد الميلاد اخترق تيتوس ابن الإمبراطور سور المدينة، فكانت الضراوة التي بها خرب الجنود المدينة ونهبوها غير مسبوقة. وقد وصف المؤرخ اليهودي يوسيفوس آثار الكارثة بقوله: وما إن لم يعد لدى الجيش مزيد من الناس ليقتلوهم أو ينهبوهم، لأنه لم يبقى من يصبون عليه غضبهم الشديد، فما كانوا ليشفق على أحد لو بقي عمل كهذا يعملونه، حتى أصدر القيصر أوامر بأن عليهم أن يدمروا كامل المدينة والهيكل، مبقين فقط على ما تدعو إليه الضرورة القصوى من الأبراج، أي فاسيليوس وهيبيكوس ومريمنة وجزء السور المحيط بالمدينة من الجهة الغربية. وقد أبقي على هذا السور لتوفير ملجأ للقائمين بالحراسة، كما أبقي أيضا على الأبراج لإطلاع الأجيال القادمة على نوع المدينة التي أخضعها البأس الروماني وكم كانت حصينة. أما باقي السور بمجمله فقد سواه بالأرض تماما، حتى لم يترك شيء يحمل الآتين إلى هناك على الاعتقاد أن المدينة كانت مسكونة أصلا. وفي ذلك الحين كان الاضطهاد من قبل الزعماء الدينيين في أورشليم قد دفع معظم أتباع يسوع إلى أماكن بعيدة، وقد ذهب كثيرون منهم إلى مدينة أنطاكيا. أما التلاميذ الآخرون، أولئك الذين لم يستشهدوا، فلا شك أنهم جلسوا وفكروا واعتبروا. فها هي أول نبوة بين نبوات عديدة قد تمت فعلا، ولا بد أن يتبعها المزيد: حروب وأخبار حروب، ضيقات، مسحاء دجالون، ثم في يوم ما من أيام المستقبل غير معلوم عند أحد سوى الآب، سوف يرجع المسيح أولا كي يجمع إليه شعبه، ثم كي يحكم الأرض بصفته الملك. فإنه قد وعد عشية موته أن: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. هذا الوعد البسيط المؤلف من كلمتين يجعل سيرة يسوع مختلفة عن سيرة كل شخصية تاريخية أخرى: آتي أيضا. وهو لم يقل متى، مع أن كثيرين حاولوا أن يتكهنوا بالوقت، غير أن الوعد يبقى ثابتا، فقد يرجع في أي لحظة، وينبغي لنا أن نكون مستعدين عند رجوعه. ومن الطبيعي أن يثير هذا الحدث المرتقب المخيلة، وكثيرون ممن حاولوا حسبان التأريخ استعملوا صور سفر الرؤيا الغامضة لتفي بأغراضهم الخاصة. وفي أثناء سبعينيات القرن العشرين المضطربة، وقف مفسرون عديدون على المنابر حاملين أسفار النبوة بيد والصحيفة باليد الأخرى، وبثوا الذعر والسعر في نفوس جيل من المؤمنين. يجب علينا أن نأخذ الوصية اسهروا على محمل الجد، إنما ينبغي أن نبقيها في منظورها الصحيح، فقد قصد لنا المسيح أن نكون مستعدين لا مسارعين إلى الاهتياج والتوتر. لقد عاش جيل المؤمنين الأول في ترقب تواق لأن يرجع المسيح ويقيم ملكوته في أثناء حياتهم، وهم لم يوعدوا بتأريخ معين، إنما قيل لهم أن يكونوا على استعداد، فقد يرجع المسيح في أي وقت. وعندما يرجع فعلا تتأكد حقيقة واحدة، أن مجيئه سيكون مفاجئا. ولكن بمرور السنين بدأ المعلمون الزائفون يتلاعبون بشكوك المؤمنين وأسئلتهم لتقويض ثقتهم. مثلا، ماذا لو مت قبل رجوع يسوع؟ هل يفوتني الملكوت؟ أو إنني أتألم، متى يتاح لي أن أتمتع بخيرات الموعود بها في الملكوت؟ أو لقد وعد الملك بالعدل، هل يحاسب معذبي إذا ماتوا قبل رجوع يسوع؟ أو ماذا بشأن أحباء الراحلين؟ أيتاح لي أن أراهم من جديد ذات يوم؟ إجابة على أسئلة المؤمنين، قدم بولس عرضا لما دعاه باليونانية ماستيريون، أي سرا، موفرا معلومات لم يسبق أن كشفها الله. وبعمله هذا تطرق إلى 4 قضايا مهمة: الموت، المصير، القيامة، رجوع المسيح. الموت. في رسالة بولس إلى المؤمنين المقيمين في كورنثوس، فسر المضامين الثابتة الدائمة التي اشتملت عليها قيامة المسيح، وقد أجاد يوجين بيترسون إذ أعاد صياغة تعليم بولس بهذا الصدد على الوجه التالي. قال: إن كان كل ما نحصل عليه من المسيح إلهاما يسيرا لسنين قصيرة جدا، فيا لبؤسنا وتعسنا. ولكن المسيح قد أقيم حقا من بين الأموات ليكون الأول في قافلة كبيرة من الذين سيغادرون المقابر فعلا. وفي ذلك مماثلة جميلة، لقد جاء الموت أصلا على يد إنسان، والقيامة من الموت جاءت على يد إنسان، فكل كائن بشري يموت في آدم، وكل يقام حيا في المسيح. إنما علينا أن ننتظر دورنا، فالمسيح هو الأول، ثم أولئك الذين معه عند مجيئه ثانية، ثم الذروة الكبرى عندما يسلم مملكته لله الآب بعد سحق كل معارضة، وهو لن يستريح إلا بعد طرح كل عدو أرضا، والعدو الأخير هو الموت بذاته. حسب ما يعلم الكتاب المقدس، ليس الموت نهاية الحياة، بل هو باب أرضي يفضي إلى حياة مختلفة النوع. فما الموت إلا انفصال اللامرئي عن المرئي، العنصر اللامادي في الإنسان عن العنصر المادي. فعند الوفاة تتوقف وظائف الجسم الحيوية، ويبدأ بالانحلال توا، ويسترجع العالم المادي جزيئاتنا. وفي أثناء ذلك يستمر وجود المزايا الداخلية واللامرئية التي تحدد شخصياتنا، ألا وهي أرواحنا أو نفوسنا. ثانيا، المصير. بالنسبة إلى الذين يتوفون قبل رجوع يسوع، فإن أجسامهم المادية مصيرها القبر، غير أن الموت والمصير الأبدي أمران مختلفان تماما. فبينما تفنى الأجساد تبقى الأرواح حية، وما إن يعبر المرء عتبة الموت حتى يكون بانتظاره أحد مصيرين لا ثالث لهما. فأولئك الذين يموتون دون أن يكونوا قد وضعوا ثقتهم في المسيح، أولئك الذين إما يرفضون عرض الله علاقة مصلحة به، وإما يحاولون أن يشقوا لأنفسهم طريقا خاصا بهم، لن يبطل وجودهم. فما زال الموت بالنسبة إليهم مدخلا إلى وجود مختلف النوع، غير أن مصيرهم مختلف تماما عن أولئك الذين يموتون في المسيح. فهم لا يمضون للتمتع بحضرة الله إلى الأبد، إنهم سيمضون إلى مكان فعلي سوف يكونون فيه مفصولين عن الله إلى الأبد. وقد وصف الرب يسوع هذا المصير الآخر على أنه النار التي لا تطفأ والظلمة الخارجية، حيث يكون البكاء وصرير الأسنان والعقاب الأبدي. وكما أن السماء رائعة على نحو لا يمكن تصوره، فإن جهنم مروعة على نحو لا يمكن وصفه، خارج نطاق إدراكنا، وليست هي وقتية، ولا وجود لمطهر فيه يعذب المرء إلى حين كي يطهر من الخطايا العرضية قبل دخول السماء، ولا يقدر أي إنسان أن يصلي حتى يخرج آخر من هناك. فإن الاختيار بين هذين المصيرين يجب أن يتم قبل عبور باب الموت، فعند عبور تلك العتبة يختم على الأبدية بصورة حاسمة ونهائية. ولكن من دواعي الخير والبشر أنه لا وجوب أن يذهب أي إنسان إلى هناك، فكل شخص حر في الاختيار. فإن يسوع المسيح مات من أجل خطية العالم أجمع، وهو الآن يعرض مصيرا آخر عطية مجانية. وأن نكون في المسيح هو أن نثق بصلاحه لا بصلاحنا نحن، أن نثق بأن موته الكفاري على الصليب وفى كامل دين الموت الذي كان علينا من جراء الخطية، أن نثق بأن قيامته تؤتينا حياة أبدية بدلا من الإركان إلى قدرتنا الشخصية على إرضاء الله. أن نكون في المسيح هو أن ننال بالإيمان عطية الخلاص المجانية، أن نكون في المسيح هو أن نتمتع بعلاقة مصلحة كليا بأبينا السماوي بفضل مقام ابنه البار. قال بولس في رسالته الثانية إلى مؤمني مدينة كورنثوس الأصحاح الخامس، قال هذه الكلمات: فإذن نحن واثقون كل حين وعالمون أننا ونحن مستوطنون في الجسد، فنحن متغربون عن الرب، لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. فنثق ونسر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب. بعبارة أخرى، إن الحياة في المسيح قضية رابحة على كل حال، فأن نكون أحياء على الأرض هو أن ننتظر مستقبلا أبهى، وأن نفصل عن أجسادنا هو أن نكون متمتعين بالحياة الأبدية في السماء مع خالقنا وصانعنا. وقد قال بولس أن أولئك الذين في المسيح سوف يحيون إحياء، فلن تعاد إليهم الحياة بنوعها ذاته مثل لعازر الذي أقيم ثم مات فيما بعد من جراء إصابة أو مرض أو فناء، بل يجعلون أحياء إلى الأبد موفوري الحياة، فلا يتألمون بعد ولا يموتون البتة. فإن القيامة التي وعد بها يسوع وعلم عنها بولس مفهوم مختلف جذريا عما أدركه أي إنسان من قبل. لطالما تساءل مسيحيو كورنثوس وبعضهم شكاكون، كيف يقام الأموات وبأي جسم يأتون؟ وهكذا وصف بولس القيامة مستخدما معجزة من الطبيعة نقبلها بصورة بديهية عموما، فأشار إلى أن البذرة يجب أن تموت وتوضع في قلب التربة قبل أن يتسنى لها تحقيق مصيرها، فإن حبة القمح تنمو لتصير سنبلة، وجوزة البلوط تصير شجرة سنديان ضخمة، ثم حين تموت البذرة لا تصير شيئا مختلفا، بل تغدو تعبيرا أعظم جدا لما كانت عليه قبلا. يقول بولس في الأصحاح 15 من رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس: الذي تزرعه لست تزرع الجسم الذي سوف يصير، بل حبة مجردة ربما من حنطة أو أحد البواقي، ولكن الله يعطيها جسما كما أراد، ولكل واحد من البذور جسمه. ليس كل جسد جسدا واحدا، بل للناس جسد واحد، وللبهائم جسد آخر، وللسمك آخر، وللطير آخر، وأجسام سماوية وأجسام أرضية، لكن مجد السماويات شيء ومجد الأرضيات آخر.
مستمعي، من هو يسوع بالنسبة لك؟ أدعوك اليوم للتفكير بانفتاح بعيدا عن المؤثرات التي تحيط بك. فتش، اقرأ العهد الجديد، ولا تدع أحدا يفكر بالنيابة عنك، ففي الدينونة سوف تعطي أنت حسابا عن نفسك. إن كان لديك أي سؤال اكتب إلينا، فنحن نسر جدا حين تريدنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم، ومهما وردنا من رسائل فنحن نهتم بقراءة كل رسالة والرد عليها والصلاة لأجل كل مستمع. مستمعي، إن كان لديك تعليق أو سؤال أو تواجهك مشكلة ما، اكتب إلينا على العنوان التالي: نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113، أكرر 5696 على 113، بيروت لبنان. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت فنرجو أن تزور موقعنا www.arabicifl.org، أكرر arabicifl.org. فهذه العظات وغيرها موجودة على موقعنا. نرحب بك صديقا، وإلى اللقاء.